بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا مما يتعلق برؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهكذا برؤيتهم والمنافقين وغبارات من أهل الكتاب ربهم في عرصات القيامة. وعلمنا أن الله عز وجل يرى في المنام من قبل من شاء الله من الصالحين، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. كما جاء في الحديث قال: رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر الحديث. وعلمنا أن الله عز وجل لا يرى يقظة في الدنيا بالإجماع، وخالف في ذلك بعض المتصوفة، فقالوا أن أحدهم يرى ربه في اليقظة، وهذا كلام منكر يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. واختلف أهل العلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حال عروجه إلى السماء؟ والصحيح أنه لم يرى ربه، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أنا أراه. وهكذا عائشة قالت: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. واستدلت بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا هو الصحيح، وهو معتقد أهل السنة في مسألة الرؤية، وخالف في ذلك الأشاعرة وقبلهم المعتزلة كذلك، فلم يثبتوا الرؤية على طريقة أهل السنة. أما المعتزلة فنفوها، وأما الأشاعرة فزعموا أن الله يرى لكن لغير جهة. بعضهم قال: بالبصيرة لا بالبصر، لأنهم لا يثبتون صفة العلو لله، ويقولون يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، وهم لا يثبتون جهة العلو، فلم يثبتوا الرؤية على طريقة أهل السنة، وإنما كما سمعتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، أي الشارح: مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. يعني يثبت الاسم لله وما اشتمل عليه من صفة وما ترتب عليه من أثر. وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم. بالاسم أي باسم الله سبحانه وتعالى وما تضمن الصفة. قال وما فيها من ذكر، وما فيها أي الأسماء من ذكر الصفات مثل عزة الله، يعني تثبت الأسماء، وأيضا ما فيها من الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة المقيدة مثل يعلم كذا مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال وهي من الصفات الفعلية. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، واحد صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. هذه هي الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها الذات، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تتعلق بمشيئته قدرته. والأولى أن يقال ولا تتعلق بمشيئته، يعني يفعلها متى ما شاء، بل هو متصف بها دائما وأبدا. وذكر أمثلة لذلك كالحياة والعلم والقدرة. قال الثاني، صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم، أي أنه متصف بجنس تلك الصفات، وأفرادها حادثة، فهو سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور. كيف الكلام صفة ذاتية باعتبار أنه لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أنه صفة فعلية حيث أنه يتكلم متى شاء، وهذا هو الواقع. لا نقول أنه يتكلم دائما وابدا، وإنما متى ما اقتضت حكمته ومتى ما أراد أن يتكلم تكلم سبحانه وتعالى. فالصفات الفعلية باعتبار أصلها ذاتية، وباعتبار آحادها فعلية كونها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يخلق متى شاء، هو خالق. قال وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، يعني مثل أيضا صفة الضحك، يضحك الله متى ما شاء، صفة فعلية، ولا نقول أنه يضحك دائما وأبدا، لا يكون كمالا في هذا الحال، وإنما متى ما شاء أن يضحك ووجد سبب الضحك ضحك سبحانه وتعالى. كل هذه الصفات الفعلية يعني صادرة وفق حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة هذه صفات متعلقة متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. و هذه أفعال. قال فكل فعل المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، وهذه الأفعال تصدر وفق مشيئته وحكمته، كالاستواء فهي صفة فعلية باعتبار أن الله استوى على العرش بعد أن خلق العرش، والمجيء والإتيان وذلك يوم القيامة، والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كما دل على ذلك الحديث، والضحك إذا وجد سببه وتعلقت مشيئة الله بذلك وإرادته وحكمته، والغضب والكراهية والمحبة كذلك المتعلقة بخلقه، والمتعلقة والصفات المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة، أي هذه صفات فعلية متعلقة بخلقه، يخلق متى شاء ويميت متى شاء ويرزق متى شاء ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء وهكذا، وتلك صفات فعلية متعلقة بذاته المتقدمة، المجيء والإتيان والنزول إلى آخره. إذن الصفات الفعلية لك أن تقسمها إلى قسمين، تقول صفات فعلية متعلقة بذاته والصفات فعلية متعلقة بخلقه. فالصفات الفعلية المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، والصفات الفعلية المتعلقة بخلقه كما ذكرها هنا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وإن جعل الله عز وجل بعض صفات الكمال في المخلوق لا تماثل ولا تساوي صفات الله سبحانه وتعالى. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة، وله المثل الأعلى، ويستدلون بهذا على قياس الأولى ولله المثل الأعلى، وقد تقدم الكلام على هذا القسم من أنواع القياس، وأن الله يطلق عليه ذلك أو يقال في حقه ذلك قياس الأولى على ما تقدم بيانه. قال الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها. وما ضابط الذاتية يا أخي شايع؟ الصفات الذاتية ما ضابطها؟
لا تنفك عنه.
نعم لا تنفك عنه، لم يزل ولا يزل متصفا به. والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية، ما ضابطها الفعلية يا أخي رهما؟ ما ضابط الصفات الفعلية؟ متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي فعلية باعتبار أحادها الذاتية باعتبار أصلها كما تقدم. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبعضهم يطلق على هذه الصفات الوجه واليدين والعينين والقدمين والساق، أنها صفات خبرية ذاتية خبرية باعتبار أن الخبر دل عليها، ويزيدون شيئا زائدا على الذاتية قالوا هي ما كان في حقنا أجزاء وأبعاد، وهي في حق الله يقال لها صفات خبرية ولا يقال أنها أجزاء وأبعاد في حق الله، لكن ما كان من الصفات أجزاء وأبعاد في حقنا فإطلاقها على الله أو فيوصف الله عز وجل بها ويقال أنها صفات خبرية. ما كان في حقنا أجزاء وأبعاد فتثبت لله ويقال أنها صفات خبرية ولا يقال أنها أجزاء وأبعاد في حق الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول صفة الوجه صفة ذاتية خبرية، وهكذا اليدان وهكذا العينان وهكذا القدمان، وقس على ذلك، لأن هذه الصفات في حقنا أجزاء وأبعاد. لكن ما كان من الصفات التي لا تنفك عن الله وليست في حقنا أجزاء وأبعاد لا يقال خبرية، هي كصفة الكلام وصفة الخلق، لأن صفة الخلق هنا يعني فعلية باعتبار أصلها ذاتية، وهكذا العزة ها والحكمة ولا نسأل عن كيفيتها، كيفية صفات الله كلها أخبرنا عنها ولا يجوز السؤال عنها بكيف، أي أننا لا نعلم كيفيتها. ويقولون هذا يعني الصفات الذاتية الخبرية هي ما كانت في حقنا أجزاء وأبعاد، أجزاء وأبعاد، ولا يقال أنها أجزاء وأبعاد في حق الله سبحانه وتعالى. قال ولا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان، الجهمية هم ينتسبون إلى جهم بن صفوان، ينفون الأسماء والصفات جميعا، ينفون أسماء الله وصفاته جميعا، عندهم تعطيل كلي، وهذا كفر كما تقدم. الثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات، قالوا لأنها تشابه المخلوق، فحتى لا يقعوا في التشبيه عطلوا الله عن هذه الصفات، ولا يجوز لهم القول بالتشبيه والتمثيل، والقول بالتمثيل كفر، أن الخالق يمثل المخلوقين يمثل خلقه هذا كفر. لكن هم مروا بهذا التمثيل ثم نزهوا يعني على حد زعمهم بأن عطلوا الله عن تلك الصفات حتى لا يماثل الخالق بالمخلوق، فروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل والنفي، حتى قال القائل الممثلة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. فالممثلة الذين قالوا أن الله يماثل خلقه في صفاته أو في بعض صفاته يعبدون صنما في حد نظرهم وزعمهم، والذين عطلوا الله عز وجل عن صفات كماله يعبدون عدما كالجهمية، فإنه لا يوجد شيء بغير صفات. قال المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة، فيعطلون أسماء الله عن ما تضمنته من صفاته، فيقولون عليم لكن بلا علم وقدير بلا قدرة وحكيم بلا حكمة، وهكذا. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل. إيه؟ يقول عليم بلا علم، أو أنه يعلم بذاته لا بصفة، يعلم بذاته لا بصفة، وهذا محال، يعني أنه يعلم بلا علم، يعلم بذاته ويرى بذاته، ولا يثبت صفة الرؤية وصفة العلم وصفة الحكمة وصفة العزة، وإنما كل ذلك بذاته، أو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، وهكذا. هذا قولهم. بعضهم يقول أن هذه الصفات كلها بذاته لا بصفة، أو أنهم يثبتون الأسماء ويقولون عليم بلا علم وعزيز بلا عزة، وهذا تناقض. كيف يكون عليما بغير علم؟ كيف يوصف بأنه عالم وليس عنده ذرة من العلم؟ هذا محال. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون، قال هنا تمام كلام المعتزلة، وإثبات ما للصفة للذات، ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، فما هو باطل في الشرع. ما للصفة مصفة العلم أو العزة أو القدرة، لكن للذات المجردة هذا محال في العقل كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون. وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فيزعمون أن هذه السبع دل عليها العقل بخلاف غيرها. وحقيقة أن العقل دل عليها وقبل ذلك الشرع. وهذا الإثبات لهذه السبع أو لأكثرها يخالف إثبات أهل السنة. في الحاشية قلنا في الحاشية: وقد جمعها الشاعر بقوله: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. ولم يثبت هذه السبع كلها كما يثبتها أهل السنة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، فقالوا في إرادة الله تعالى أنها قديمة أزلية لا تتكرر كما تقدم. وقال بعضهم في صفتي السمع والبصر: علمه بالمسموعات والمبصرات، أحال السمع والبصر إلى العلم، علمه بالمسموعات والمبصرات، معنى ذلك أنهم لم يثبتوا السمع والبصر كما سبق في كلام الشارح. والحامل لهم على هذا قولهم بأن السمع والبصر متعلقان بجميع الموجودات، فيلزم من هذا اندراجهما في صفة العلم. وإذا أردت المزيد فارجع إلى كتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد بن عبد اللطيف بن محمد نور. وقالوا في صفة الكلام بأنه معنى واحد قائم بذات الرب قديم أزلي بلا صوت ولا حرف، أي أنه كلام نفساني. وهم يتفقون مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، أي أنه مخلوق كما تقدم في كلام الشارح. وأيضا ذكر هذا ونحوه زيادة عليه ابن القيم في مختصر الصواعق. فهذه قواعد ذكرها الشارح تتعلق بأسماء الله وصفاته، وذكر نبذة طيبة، وإلا هي أوسع مما ذكرها هنا. ثم سيثني المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة من السنة على الصفات المتقدمة وأدلتها من القرآن. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.